اليوم يبتدئ من الباب 27 بعد 100. قال: باب إذا أقبل جميعا، وإذا أدبر جميعا. ثم ساق تحته حديث أبي هريرة بإسناد حسن أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل جميعا، وإذا أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. هذا الحديث إسناده حسن لغيره، والشاهد منه قوله: إذا أقبل جميعا، وإذا أدبر جميعا. والحديث يتحدث به الصحابي المشهور صاحب الرسول عليه السلام والمكثر من الرواية عنه، ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه. يقول الراوي عن أبي هريرة أن من عادة أبي هريرة أنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصفه ببعض صفاته وشمائله التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: حدثني أهدب الشفرين. الشفر طبعا هو الجفن الذي ينبت عليه الشعر. فيصف الرسول عليه السلام بأنه كان جميل الصورة، بالإضافة إلى أنه كان حسن الخلق كما هو معلوم. فقد جمع له ربه تبارك وتعالى بين الحسنين، بين حسن الظاهر وحسن الباطن، وهذا من أكمل ما يجتمع للإنسان في هذه الحياة الدنيا، أن يكون جميل الصورة جميلة وحسن الأخلاق. ولذلك جاء في السنة الصحيحة أنه يسن للمسلم سواء كان رجلا أو أنثى إذا وقف أمام المرآة يتمرى أن يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هكذا قد حسن الله له خلقه وخلقه، فمن حسن خلقه أنه كان أهدب الشفرين، يعني كان شعر الجفن الخاص به عليه السلام كان طويلا، وهذا معلوم أنه دليل على جمال العينين. وجمال العينين في الإنسان هو أس وأصل الجمال فيه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أبو هريرة أنه كان أهدب الشفرين، وأيضا يقول أبيض الكشحين، وهذا كناية عن أن الرسول عليه السلام كان خلافا للمعهود عن العرب بصورة عامة أنهم سمر، فالرسول عليه السلام كان أبيض البشرة، وإنما تكون البشرة بيضاء فيما بطن من الجسم ولم يتعرض للشمس و الحر والبرد، لأن هذه العوامل الطبيعية كما هو معلوم إما يؤثر في لون البشرة فتسمر مع الزمن. ولذلك تحدث أبو هريرة عن ناحية من جسم الرسول عليه الصلاة والسلام التي من طبيعتها أن لا تتعرض لعوامل الطبيعة، فتبقى هذه الناحية على سجيتها وعلى ما فطرها الله تبارك وتعالى عليها. هذه الناحية التي تحدث عنها أبو هريرة في هذا الحديث هما الكشحان، والمقصود بالكشحين الخاصرتان. فيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما كان اهدب الشفرين كان ابيض الكشحين اي الخاصرتين، وهذا كما قلنا كناية عن انه عليه الصلاة والسلام كان ابيض البشرة. ومما يؤيد هذا انه جاء في شمائله عليه الصلاة والسلام ان بعض الصحابة الكرام حينما كانوا يصفون وجهه عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون انه كان ابيض مر الخدين، فهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى كمال خلقه. ومن شمائله عليه الصلاة والسلام التي يدل عليها هذا الحديث أنه كان إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. والمقصود من هاتين الجملتين أن الرسول عليه السلام كان رجلا رزينا ولم يكن شخصا خفيفا، فهو كان إذا مشى مشى متوجها إلى هدفه بكليته إذا أقبل، وإذا أدبر أدبر بكليته أيضا، بمعنى أنه لا يفعل كما يفعل بعض الناس أنه وهو يمشي هكذا يلتفت ويظل يمشي، أو بده يمشي لورا يمشي هكذا بالحراك. والرسول عليه السلام كان إذا أقبل أقبل بكل جسمه إلى الهدف الذي كان متوجها إليه، وإذا أدبر أدبر بكليته أيضا وأتى الناحية التي هو متوجه إليها، فلم يكن يمشي هكذا منحرفا بقسم بدنه هكذا أو هكذا، وإنما كان يتجه بكل بدنه عليه الصلاة والسلام مقبلا أو مدبرا. وهذا معناه أن المسلم يجب أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام حتى في مشيته، لأنه أكمل إنسان خلقه الله عز وجل على وجه هذه الأرض وجعله أسوة للناس جميعا، فعليهم أن يقتدوا به وأن يحذروا حذره حتى في سيره وفي مشيته عليه الصلاة والسلام. إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، لن ترى عين مثله ولن تراه، أي في جماله وفي كماله، فهو أجمل الناس خلقا وخلقا، لم تر عين مثله. ويلزم أبو هريرة بأنه لن يرى مثله أبدا حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. إذن ألخص أن المقصود من هذا الحديث هي الفقرة التي عقد من أجلها الباب، فقال باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أجبر أجبر جميعا، أي أن الإنسان يجب أن يمشي إلى هدفه بكليته، فإذا بدا له أن ينظر من خلفه فليلتفت بكليته ثم ليمشي، أما يمشي هكذا ملتويا فيخشى أن يصاب بشيء وهو لا يعرف ولا يشعر، فليقبل بكليته أو فليجبر بكليته، هذا من سمته عليه الصلاة والسلام ومن خلقه. الباب 28 بعد 100 قال باب المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن أي الشخص الذي يستشيره المستشير فهو مؤتمن، أي يجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى الرجل الذي استشاره فينصحه ولا يغشه ولا يخدعه، هذا هو معنى الباب. وترجم له بالحديث الآتي وإسناده صحيح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الهيثم، هذا من رجال الصحابة اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، قال له عليه السلام وهو يسأله ليعلم منه حاجته وما ينقصه في حياته، فقال له عليه السلام هل لك من خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا، فأوصي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، قال يا رسول الله اختر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تعتقه، قال فهو عتيق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. في هذا الحديث فوائد جمة، والشاهد منها هو قول الكلام إن المستشار مؤتمن، فلنعود إلى أول الحديث لنعلق عليه بما يناسب المقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا، السبي الأسرى من الرجال والنساء، وكنا ذكرنا أكثر من مرة أن هؤلاء الأسرى الذين يقعون في يد الجيش المسلم لقائد الجيش أن يتصرف فيهم بأمر من أربعة أمور: إما أن يطلق سراحهم ويفك أسرهم ويمن عليهم، وإما أن يفدي بهم أسرى من المسلمين وقعوا في أيدي الكافرين، مبادرة أسرى كما يقال في العصر الحاضر، وإما أن يسترقهم وأن يستعبدهم، وذلك بتقسيم هؤلاء الأسرى على الجيش المسلم، وإما أخيرا أن يقتل الأسرى إذا رأى في ذلك صالح المسلمين. وهذا القسم الأخير وقع في تاريخ الرسول عليه السلام وسيرته بالنسبة لبعض الأشخاص، حتى قال: اقتلوا ابن الأخطل ولو وجدتموه متعلقا بأسار الكعبة. والغالب من الأمور الأربعة هو إما المفادة وإما الاسترقاق. فلما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا التيهان: هل لك من خادم؟ وقال: لا. قال له عليه السلام: فإذا جاءنا سبي أي أسرى اتخذنا قرارا على أو باسترقاقهم فأتنا. فجاءت الأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحسب ما طلب الرسول من أبي التيهان من المجيء إليه جاءه، ولم يكن عند الرسول عليه السلام من السبي مما يصلح أن يكون خادما إلا الرأسين، يعني شخصين اثنين. فعرضهما الرسول عليه السلام على أبي التيهان وقال له: اختر أيهما شئت. فعاد أبو التيهان على النبي صلى الله عليه وسلم يستنصحه ويقول له: اختر لي أنت، تعرف مني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا. يعني ما دام أنت وكلت الأمر إلي في أن أختار لك أحدهما وأصلحهما للقيام بخدمتك، فأنا أشير عليك بهذا فخذه، إن المستشار مؤتمن. ما دام أنت استشرتني فأنا يجب أن أؤدي الأمانة وأن أنصحك، فأنا أنصحك بهذا فخذه. لماذا نصحه الرسول عليه السلام به؟ قال: فإني رأيته يصلي. كيف هذا وهو أسير؟ والمفروض في الأسرى أنهم كفار، فكيف هو أسير وهو يصلي؟ وهذا في الواقع بما يشكل على كثير من طلاب العلم اليوم، يقولون: عرفنا أن الإسلام إنما استباح الاسترقاق جزاء كفرهم وعنادهم ووقوفهم في طريق الدعوة إلى الله وإلى دينه، فكان جزاؤهم في الدنيا أن يسترقوا وأن يستعبدوا. هذا معقول يقولون، ولكن ما بال هذا مسترقا وقد آمن بالله ورسوله كهذا الذي قال: ما عنه الرسول عليه السلام فإني رأيته يصلي. فالجواب على هذا أن كثيرا من الأسرى الذين كانوا يقعون في يد الجيش المسلم كانوا يسلمون حينما يخالطون المسلمين ويعيشون بينهم ويطلعون عن كثب وعن قرب عن تأثير الإسلام في تربية المسلمين وفي تخليقهم بالأخلاق الحسنة، فيتبينون من هذه الحياة التي اضطروا إلى أن يحيوها مع أسيادهم، يتبينون بها ما لم يكونوا يعرفونه من قبل من مبلغ تأثير الإسلام في معتنقيه في تربيتهم وفي تحسين سلوكهم. فكانوا حينما يرون هذا التأثير الصالح من الدين الإسلامي في أصحابه ينشرحون لهذا الإسلام فيسلمون ويأخذون يصلون. فهو من قبل كان كافرا، وما وقع أسيرا إلا لأنه كان كافرا، ولكن بعدما قتل واسترق وتبين له صلاح الإسلام ليكون دينا لجميع الأنام أسلم هذا العبد. فلماذا يبقى عبدا مسترقا؟ الجواب لو كان الإسلام قد اتخذ نظاما أن الأسير مجرد أن يقع في الأسر ويعلن إسلامه يصبح حرا، لكان هذا أداة ضرر للجيش المسلم، لأنه كلما وقع أسير في يد المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى افتراض أن الوهم كان وجوب عتقه يقول له روح انطلق، شو بيساوي؟ بيرجع لبلده وبيتجهز من جديد هو وأصحابه الذين لم يؤسروا أو كانوا أسروا وأطلقوا. ولذلك فمصلحة الجيش المسلم تقتضي أن يظل الأسير الكافر أسيرا حتى ولو أعلن إسلامه، خشية أن يكون هذا الإعلان سببا منه للخلاص من الأسر ولم يكن إسلامه عن قناعة وعن إيمان. لذلك كانت هذه الحقيقة توجد في حياة المسلمين في أسراهم. فالأسير المسترق كان كافرا ثم أسلم فيظل أسيرا مسترقا مستعبدا، وفي الوقت نفسه لم يسد الشارع الحكيم طريق التحرر لهذا المسترق المستعبد بعد إسلامه، ما سد الطريق عليه أن يتخلص من أسره، وذلك بأن أمر المسلمين الأسياد الذين لديهم من أمثال هؤلاء العبيد الذين أسلموا بعد استرقاقهم، أمر الله عز وجل أسيادهم بأن يكاتبوهم، فقال فكاتبوهم إن وجدتم فيهم خيرا. والمكاتبة مكاتبة السيد لعبده معناها عقد واتفاق يعقد بين السيد وبين عبده بأنه إذا قدم إليه كذا من الدراهم فبمجرد ما يقدم القسط الأخير من هذه الدراهم يصبح عتيقا رغما عن السيد بناء على هذا الاتفاق الذي امر الشارع الحكيم به واوجبه على الاسياد. اي لا يجوز للمسلم السيد ان يظل مسترقا لعبده بعد اسلامه اذا رأى فيه خيرا، بل يجب عليه ان يفتح له المجال ليتحرر من الرق والاسترقاق بان يشتري نفسه بالمال فيقدم للسيد، فيجب في ذلك على السيد ان يعتقه. فهذا العبد الذي اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي السيهان كان من أولئك الأسرى الذين حين أسلموا، حين حشروا أسلموا، فجاء إلى الرسول عليه السلام أسيرا وهو يصلي، فلما استنصحه أبو السيهان وقال اختر لي يا رسول الله، قال عليه السلام إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. وهذا الحديث إن المستشار مؤتمن هو من معاني قول الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا تطبيق للشطر الأخير من هذا الحديث ولعامتهم. فأبو السيهان من عامة المسلمين، فلما استنصح الرسول عليه السلام بأن يختار له أحد الرأسين أي العبدين، نصحه عليه السلام بقوله خذ هذا فإني رأيته يصلي، وبين له لماذا اختار له هذا، لأنه أولا المستشار مؤتمن. يا أبا السيهان، كأن الرسول عليه السلام يقول يا أبا السيهان أنت استشرتني، ومثل ما بيقول العوام اليوم دخلت في حظي، يعني في ذمتي وفي أمانتي، فعلي أن أنصحك بعدما استشرتني، فإن المستشار مؤتمن، أي عليه أن يؤدي الأمانة ولا يقول من استشاره. فقال له خذ هذا فإني رأيته يصلي. ولم يكتف الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر أبي السيهان بأن يأخذ هذا العبد بحجة أنه يصلي، بل أتبع ذلك بنصيحة وجهها إلى أبي السيهان فقال له واستوصي به خيرا. ما دام أنه من المصلين فيجب على الرسول عليه السلام أن ينصح أبا السيهان نصيحة أخرى. هو نصحه فيما يتعلق باختيار أصلح الرأسين العبدين، لكن بقي على الرسول عليه السلام أن يصح أبا السيهان بخصوص هذا العبد الصالح الذي اختاره لأبي السيهان خادما له. فقال الرسول عليه السلام لأبي السيهان فاستوصي به خيرا، أمره أن يستوصي به خيرا. وكان عند أبي السيهان أم السيهان امرأة صالحة عاقلة. كثير من النساء يكن قانتات صالحات، ولكن القليلات منهن من يكن عاقلات رشيدات أصحاب رأي، رأي سديد. ومن هذه القلة كما يشعرنا هذا الحديث زوج أبي التيهان هذا، فإنها لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر زوجها بأن يستوصي لهذا العبد خيرا، ماذا قالت لزوجها؟ ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. يعني يا أبا التيهان إنك لن تستطيع بلوغ تنفيذ هذه الوصية التي أوصاك الرسول عليه السلام بهذا العبد، حيث قال فاستوصي لي خيرا، لن تصل إلى تنفيذ هذه الوصية في هذا العبد إلا بأن تعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. هذا رأي امرأة، وهو رأي عظيم ورشيد جدا. وكان الرجل بلا شك متجاوزا متفاهما مع زوجته، وهكذا شأن الأزواج الصالحين دائما وأبدا. ولذلك أجاب على الفور، قال فهو عتيق. وهنا عبرة، وهي عبرة بالغة، حيث تدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم في الوقت الذي كانوا يشعرون بالحاجة إلى الشيء فسرعان ما يجودون به لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا هو من معاني الزهد في الدنيا، ولكن الزهد الحقيقي أنه إذا جاءت الدنيا حلالها لا حرامها، إذا جاءت الدنيا بحلالها وأقبلت على الرجل الصالح لن تسترقه ولم تستعبده، فكان هو مالكا لها ولم تكن هي مالكا له، كان هو المتصرف بها ولم تكن هي المتصرف به. هذا هو الزهد الصادق. ولذلك نجد أبا التيهان هذا حينما سأله الرسول عليه السلام هل عندك من خادم يقوم بخدمة البيت؟ قال لا. فلما جاء الخادم وأصبح في يده، ولكن الرسول عليه السلام قال له استوصي به خيرا، فنبهته زوجه الصالح لأنك لن تستطيع أن تنفذ وصية الرسول عليه السلام في هذا العبد تنفيذا جامعا صادقا إلا بأن تعتقه، فسرعان ما قال فهو عتيق. إذا ما الذي استفاده من حيث التمتع بالحياة الدنيا من هذا العبد الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي التيهان؟ أما من حيث الحياة الدنيا فلم يستفد شيئا، لأنه ما كاد يدخل في ملكه إلا أعتقه لوجه ربه. هكذا يكون الرجال المسلمون حقا الذين لا تستعبدهم الدنيا. وهكذا يجب على المسلم أن يكون إن كان غنيا فلا يسترق هو بنفسه بهذا الغنى ولا ولهذه الثروة، وإنما تكون هذه الثروة في يده ليستعين بها على زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلا يكون المال وزرا عليه في الآخرة وإنما يكون له أجرا. بهذه المناسبة، بمناسبة أن السيدة أم التيهان أشارت على زوجها بأن تعتق هذا العبد، وفاتني نذكر أن في هذه المرأة شيء آخر من الكمال، لأن هذا العبد سيقوم بمؤنة خدمة بيتها في الوقت الذي كانت هي تقوم بهذه الخدمة. فلو أن بعض النساء اليوم قيض لها مثل هذا العبد يخدمها ما خرجت عنه إلا بروحها. فهي على العكس من ذلك، هي نصحت السيد أن يبادر إلى عتق هذا العبد، وإن كان هذا ليس من صالحها، لأن العبد سيقوم بخدمة البيت بدل قيام الزوجة بخدمة البيت. فهذا بالإضافة إلى رجاحة عقلها فيه أيضا إشعار بأنها حقيقة كانت زاهدة في الدنيا راغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، لأنها تعلم أن المسلم إذا أعتق عبدا في وجه الله تبارك وتعالى أعتق الله كل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار، وهذا كناية عن أن الله عز وجل يعتق المعتق للعبد، يعتقه من النار فيقربه على النار، فيتعلم هذه الحقيقة. والعبد وإن كان ملكا للزوج فهي تعلم في الوقت نفسه أن من دل على خير فهو كفاعله، فهي الذي دلت زوجها على أن يبادر إلى تنفيذ أمر الرسول عليه السلام به، وهو قوله استوصي به خيرا، فهي إذن إنما فعلت، إنما أعرضت عن أن تتمتع بفائدة خدمة هذا العبد لها، حرصا منها أيضا أن يكون لها مثل ما لزوجها من الثواب في أجل هذا العبد. وما هو هذا الثواب إلا أن يعتقه الله عز وجل من النار، وإذا كان الدال على الخير كفاعله فهي أيضا ترجو من ربها تبارك وتعالى أن يعتقها من النار، تلقاء أنها أشارت على زوجها أن تعتق العبد الذي بعتقه إياه يعتقه الله من النار. بهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، إلى آخر الحديث. من أين نفهم أن الرسول عليه السلام بهذه المناسبة قال هذه الجملة؟ من هذه الفاء الذي تقتضي التعقيد، حيث قال راوي الحديث بعد قول أبي التيهان قال فهو عتيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد قول المرأة لزوجها أن تعتق العبد فقال هو فهو عتيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. لذلك قال العلماء إن في قول النبي عليه السلام بهذا الحديث إن الله لم يبعث إلى آخره عقب هذه الحادثة إشارة إلى تزكية أم التيهان، إشارة من الرسول عليه السلام إلى أنه يزكي أم التيهان بهذا الحديث، ويشير فيه إلى أنها كانت بطانة صالحة لزوجها، ولذلك نصحته وأمرته بالمعروف ولم تأمره بالمنكر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. البطانة بطانة الرجل أو الشخص هو صاحب سره الذي يطلع على سر الرجل ويعرف مداخله وأسراره، فهو إما أن ينصح له وإما أن يخونه. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام مخبرا عن حقيقة واقعة في هذه الحياة الدنيا، وهي أنه ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة صالحة وبطانة صالحة. النبي معروف بالطبع من هو، وهو الذي يوحى إليه من السماء أخبار مغيبة لا يعرفها سائر الناس، وقد يكون نبيا فقط وقد يكون نبيا رسولا كما هو حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: ليس فقط من دون الأنبياء، حتى الأنبياء لهم بطانة خير وبطانة شر، بطانة صالحة وبطانة صالحة. إذا كان الأنبياء لهم بطانتان، فمن دون الأنبياء أولى وأولى أن يكون لهم بطانتان. ذكرها هنا من بعد الأنبياء الخلفاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة. وها هنا نجب أن نقف قليلا عند كلمة خليفة، فإن كثيرا من الكتاب الإسلاميين اليوم يسيئون فهم لفظ الخليفة التي تذكر في الكتاب والسنة فهما سيئا، فيتوهمون في مثل قوله تعالى: إني جاعلك في الأرض خليفة، يتوهمون أن معنى قوله تعالى لآدم: جاعلك في الأرض خليفة، يعني عني، يعني عن الله تبارك وتعالى. وهذه خطيئة فاحشة، لأنه لا يجوز بوجه من الوجوه مطلقا أن يتصور المسلم بأن الله عز وجل يقول عن ذاته العظيمة العالية أن خليفته فلان. ففلان مهما سما وعلا من البشر، هل يصلح أن يكون خليفة مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني لو ضربنا مثلا سيئا لوجدنا أن هذا المثل السيء على سوءه وقبحه هو خير من هذا الفهم السيء. لو قال قائل: فلان الزبال الجاهل إلى آخره هو خليفة أبو بكر الصديق، فهل يقول قائل في هذا الكلام؟ طبعا لا. لماذا؟ لبعد الفرق بين أبو بكر الصديق في إيمانه، في علمه، في خلقه، في حزمه، في شجاعته إلى آخره. فإذا قيل الزبال كالناس إلى آخره الجاهل هو خليفة على أبو الصديق، أليس يكون هذا طعن في الخليفة الحق وهو الصديق؟ لا لا شك في ذلك ولا ريب. قديش هذه النسبة متفاوتة بين هذا الخليفة الراشد وبين هذا الرجل الجاهل الكاسد؟ فالنسبة بين الله عز وجل وبين أتقى إنسان في الدنيا أبعد وأبعد بكثير. لذلك لا يجوز أن نتوهم بأن آدم جعله الله خليفة عنه في الأرض. فمن آدم بالنسبة لرب العالمين؟ ولذلك لا يجوز للمسلم أبدا في سبيل تقديس وتعظيم بعض العظماء ينسى عظمة الإله الخالق لهؤلاء العظماء. لا ينبغي أن يقول أن يقع المسلم في مثل هذا الوهم الفاحش. يضاف إلى هذا من الناحية العربية شيء، وهو فلان خليفة فلان، يعني إذا ذهب الأول فيخلفه الآخر. أما الله تبارك وتعالى الحي القيوم الباقي الذي لا يحول ولا يزول، لا يغيب مطلقا، فكيف يقال فلان خليفته ولم يذهب ولم يولي حتى يجعل له خليفة في الأرض؟ لذلك فقوله إني جاعل في الأرض خليفة لا يعني جاعل في الأرض خليفة عني، وإنما